بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. تفضل يا راشد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مساك الله بالخير.
سنور والعافية.
طويل العمر. عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، ما هو حكم لبس خاتم أحد الموتى لدفع الجن والشر عموما؟
خاتم؟
أي خاتم أحد الموتى لدفع الجن والشر عموما. وكذلك من يحتفظ بعصا الميت في سيارته لتدفع عنه الشر، هل هو من الشرك؟ نرجو التفصيل فضيلة الشيخ عشان بعض الناس تشوفه يعني.
إن شاء الله.
السؤال الثاني.
نعم.
هل كلمة لو منهي عنها مطلقا؟
إن شاء الله.
السؤال الأخير طويل العمر، في أذكار المساء بعض الأذكار، اللهم نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها. وكذلك سيد الاستغفار يقول لمن قالها، من قال سيد الاستغفار في ليلة موقنا بها حديث، هل هذه تقال في الليل ولا في المساء؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. فضل حسين ليبيا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شعرك يا شيخ.
مرحبا أخوي حسين.
يا شيخ لا نبي في حاجة مش فاهمة، الرواتب نبي يوم الجمعة كيف يصير فيه مراتب؟ أنا ما نقدرش نحكي عليهم يوم الجمعة لأن الخطيب يخش بسرعة، ولا ما أنا ما عنديش وقت. لا هذه صلي رواتب الأربعة بعد صلاة الجمعة، أنا صليت 8 ركعات حسب أنا فهماني. ولي يد الليدان صلي 4 ركعات، وبعد الليدان 4 ركعات بعد الإقامة.
هذه قصدك يوم الجمعة؟ قصدك يوم الجمعة؟
يوم الجمعة اللي حيضي يوم الجمعة، اللي بعد ميد الليدان نصلي نقعيش بعد كل ليلة.
طيب
بعد صلاة الجمعة
إن شاء الله. عندك سؤال آخر يا حسين؟
لا صحيح الله يبارك فيك.
مرحبا جزاك الله خير، بارك الله فيك. أبو محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حبك في الله يا شيخ.
حبك الله يا أخي.
نحسبك إن شاء الله من الصالحين وعافية.
يا رب يا رب، الله يرزقنا.
طول عمرك بارك فيك ميزان حسنات.
آمين آمين.
طول لي عمرك. الدعاء الرسول عليه الصلاة والسلام طلب ثلاث خصال من رب العالمين، واستجاب له في خصلتين في دعوتين، وحدة ما لبى ليها سبحانه وتعالى.
إيه؟
هل هذه اللي من ضمن الدعوتين اللي الله سبحانه وتعالى قبلهم فيها أن ما يهلكهم متى بطاعون ولا بوباء من هالأمور هذه، هل تشمل هذا الوقت الحالي اللي الحين صاير فيه الفزع والهلع اللي صاير بين الناس يا شيخ؟
إن شاء الله.
وكلمة بس نصيحة للناس، بحكم من الناس الحين تسمعك على مرمى القنوات الفضائية يعني في جميع دول العالم، منها فرنسا وجزائر، وعلى مستوى ما شاء الله العالم العربي والإسلامي، قدم لهم شوية نصيحة والموعظة الحسنة في هذا.
أبو محمد أشكرك. سبحان الله، أنا كنت ناوي أقدم نصيحة لكن نزول عند رغبتك، كلنا حقيقة ناوي، لكن جزاك الله خير أثرت هذا، وإن شاء الله بقدم بحول الله نصيحة بعد قليل.
ميزان حسنات.
بارك الله فيك. تفضل يا مراد. مراد من الجزائر.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك شيخ؟
أهلا وسهلا ومرحبا
الشيخ. عندنا بعض الأشخاص ومن بعض الأئمة في انتهاء الجنازة شيخ، وبدأ يديروا موعظة لديهم حتى 10 دقائق 5 دقائق. ما المحل في حل الموعظة هذه؟
موعظة متى يقولونها؟
عند انتهاء الجنازة شيخ.
بعد الجنازة، بعد الانتهاء. ها؟
بعد الجنازة شيخ.
بعد الدفن. نعم إن شاء الله يا مراد.
شيخ سؤال ثاني. شيخ بالجمعة، صار الجمعة بالأذن الأول والثاني يديروا الدرس شيخ، والدرس هذا كان هل ثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام وبيجوز؟
إن شاء الله يا مراد.
بارك الله فيك.
أهلا وسهلا. تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يعطيك العافية شيخ.
يعافيكي.
شيخ أنا عندي سؤال ومحيرني كثير، خايفة عارفة أنه حرام، بس عندي ولله الحمد 3 أولاد.
إيه.
والصغير لسه بعد عمره سنة. حاليا في عندي حمل، كنت متفقة مع زوجي أنه ما في، يعني أنا قدرتي الحمد لله 3 أولاد عم ربيهم. هو إمكانياته الحمد لله مستورة الحمد لله. فحاليا في حمل بالأسبوع الرابع.
نعم.
هل هناك اسم إذا قررت أن ننزل ولد؟
في الأسبوع الرابع؟ يعني عمره 28 يوم ها؟
أيوة.
طيب إن شاء الله يا أم محمد.
جزاك الله خير.
مرحبا. فضلي يلينا.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
شيخ أنا عندي أخ وأخت بأعمارهم بين 8 سنوات لين 10، فبدأت أعلمهم الصلاة، فمشكلتي الوحيدة كانت أني مثلا إذا كنت أبغى أعلمهم أقول لهم يلا صلوا عشان أشتري لكم هاي، صلوا عشان هاي، صلوا عشان يعني كذا شغلة. فيوم صرت أبعد عنهم وأطلع يعني صاروا يتركون الصلاة، فخلص تعودوا يعني على الأشياء المادية، ما صاروا يصلون مثلا عشان الله، صاروا يصلون عشان الأشياء. ف شو يعني اعطيه نصيحه الشيخ عشان اصلح غلطي اللي سويتها معاهم.
والله انت ما غلطتي ان شاء الله، على خير يا لينا، بارك الله فيك. مرحبا. تفضل يا ام اسامه.
قالت يا شيخ نبي نسالك على سؤال.
تفضل يا ام اسامه.
سالك على سؤال، نبيدي ام خوتي
ام
توفت.
ايوه.
زوجة ابوي وهي أيوة. امي شوف بعد توفت.
ايه.
وجابوني بعض من ورثه، هنا تجوز لي ولا ما تجوز لي؟
جابوا لك قسم من الارث؟
جابوا لي اياه قرحتي من ورثه.
لكن هذه وصيه ولا كيف؟
لا من خوتي.
الان اللي يا ام اسامه اللي توفيت زوجة ابوك،
زوجة ابويا،
وخلفت أولاد اللي هم إخوانك من أبوك، من أبيك.
أيوة.
طيب. جابوا لك أنت الآن قسم من الميراث.
أيوة.
لماذا؟
هي جوز ولا لا؟
إيه. طيب أبغى أفصل لك إن شاء الله بعد شوي. أبشري يا أم أسامة، أبشري. تفضل أم عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
دكتور بدي أسألك، بيبعتونا على الواتس أنه نعمل صلاة على النبي، بدنا نعمل مليونية صلاة على النبي.
إيه.
بتصير هي يعني نشارك فيها نحن
إن شاء الله.
وبالنسبة للزكاة، في عندي ولد ما يعني حالته العادية، موظف ولآخر الشهر بيخلص معاشه، أخوه بيقدر يطلع زكاة، بيقدر يعطي من هالزكاة يشتري سيارة؟ لأنه ما بيقدر هو أبدا أنه يعمل يشتري سيارة.
أخو قادر ها؟
إيه أخو بيقدر يطلع الزكاة تبعه، بيقدر يعطيها يشتري سيارة؟
إن شاء الله يا عبد الله.
شكرا دكتور.
عفوا. مرحبا. مرحبا. أم عبد الرحمن العراق. أم عبد الرحمن، يا أم عبد الرحمن من العراق تفضلي. راحت. طيب طيب. طبعا أنا بقدم سؤال الأخ أبو محمد من الشارقة بارك الله فيه، لأنه طلب نصيحة حقيقة في يعني مثل هذه الأجواء وفي مثل هذه الأحداث فيما يتعلق بقضية يعني فيروس كورونا وهذا الوباء اللي يكاد يجتاح العالم. أولا إخواني وأخواتي، ربنا جل وعلا خلق كل شيء فقدره تقديرا، ما من شيء في هذا العالم إلا بقدر، يقول جل وعلا إنا كل شيء خلقناه بقدر، يقول جل وعلا وخلق كل شيء فقدره تقديره، فالسلم والحرب والصحة والمرض والغنى والفقر وكل شيء بقدر الله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولذلك قال جل وعلا قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولذلك من المهم جدا لكل مسلم أن يحمل هذه العقيدة في قلبه وأن تتربع على عرش قلبه، هكذا ينبغي للمسلم أن يتعامل مع هذه الأشياء ونفسرها تفسيرا صحيحا. الأمر الآخر، واجب على كل مسلم
أن يبذل الأسباب في دفع الأدواء والأمراض والأسقام والأوبئة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حثنا كثيرا على بذل الأسباب المانعة للمرض، المانعة للوباء، المانعة للبلاء. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: غطوا الإناء وأوكوا السقاء وأطفئوا السراج وأغلقوا الباب. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن هناك داء ينزل مرة واحدة في ليلة كل سنة، ولذلك أمر بتغطية الآنية، بإيكاء الأسقية، بقفل الباب، حتى ذكر بأن الشيطان لا يفتح بابا مقفلا ذكر اسم الله عليه. هذا من جملة الأسباب. النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد المتوكلين كان يأخذ لأمته للحرب، يلبس الدرع والدرع الآخر، وكان يتقي البرد بلبسه الثقيل من الثياب عليه الصلاة والسلام. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: الشفاء في ثلاثة: شرطة محجم، وكية نار، وشربة عسل، وأنهى أمتي عن الكي. هذا من جملة الأسباب. ولذلك ترك الأسباب مع القدرة على بذلها حرام، والاعتماد على الأسباب بمعزل عن التوكل على الله شرك. ما يجوز الإنسان يعتمد على السبب اعتماد كامل على أنه فاعل مؤثر بنفسه دون التوكل على الله جل وعلا. ولذلك الإنسان يتوكل على الله مع بذل السبب، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اعقلها وتوكل. نحن الآن جميع منظمات العالم الصحية بل أعلن وباء عالمي، ولذلك وجب على جميع الناس أن يعني يبذلوا الأسباب. ونحن أهل الإسلام نبذل الأسباب بنوعيها: الأسباب الدينية الشرعية والأسباب الدنيوية. أما الأسباب الدينية الشرعية فهي التعلق بالله والتوكل عليه سبحانه وتعالى، وتوكل على الحي الذي لا يموت، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. كذلك الأدعية، فإن للدعاء أثر عظيم. يقول جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الله جل وعلا يستجيب لغير المسلمين حينما يكونون في اللأواء والشدة. قال سبحانه: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر. شوف النجاة، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. قال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ولذلك المسلم يبذل الأسباب الشرعية من الدعاء والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى والتوكل عليه، وهذا لا شك بأنه يعود على القلب والنفس بالطمأنينة والراحة، وأيضا يجعل الإنسان يتعامل مع هذه الأشياء تعامل المؤمن الواثق بربه جل وعلا، والذي يعلم بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أي يومي من الموت أفر؟ يوم لا قدر أم يوم قدر؟ يوم لا قدر لا أرهبه، ومن المقدور لا ينجو الحذر، ومن المقدور لا ينجو الحذر. ولذلك من الأدعية أدعية مثلا أذكار الصباح والمساء: اللهم عافني في بدن، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت، ثلاث مرات. أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال ثلاث مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر لم يضره شيء في ذلك اليوم. وشيء نكر، أي شيء، أي شيء. كذلك قول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. كذلك: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. هذا يقول الإنسان خاصة يتأكد في مثل هذه المناخات الموبوءة ومثل هذه الأحداث ومثل هذه الأمور. أمر آخر ما يتعلق ببذل السبب، أخذ طبعا الأسباب الدنيوية، الأسباب الدنيوية. أول شيء أني أخذ طريقة عمل السبب من الجهات ذات الاختصاص، من الجهات ذات الاختصاص. ولذلك مثلا الجهات وزارات الصحة، الجهات الطبية مثلا ترشد الناس: ضع الكمام، ابتعد عن التجمعات، احرص على غسل يديك باستمرار، استنشق وتمضمض باستمرار. هذه الأمور كلها نأخذها من مصادر، وهذه أسباب دنيوية يفعلها الإنسان، مثل ما تحتمي من البرد بلبس الثقيل من الثياب، ومثل ما تحتمي مثلا بأشياء معينة، كذلك هذه الأشياء هي سبب من الأسباب التي تقيك عن الأمراض. ولذلك واجب على الناس أن يكونوا على مستوى هذا الحدث، وأن لا يستهتروا، وأن لا يستهزئوا، وأن لا يعني يكون عندهم عدم مبالاة. هذه مسألة شرعية. الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم التفتوا إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام الذي يمثل قاعدة من أعظم القواعد في مسائل مكافحة الأوبئة والأمراض التي حقيقة تأخذ بالناس أو تقضي على حياة الناس مثل الطاعون. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم الطاعون في بلد فلا تدخلوه، وإذا كنتم فيه فلا تخرجوا منه. هذا ما يسمى بالحجر الصحي، الحجر الصحي. ولذلك الحجر على نوعين: حجر عام وحجر خاص. الحجر العام هو الحجر الذي مثلا يؤمر أهل البلد كلهم بعدم السفر وبعدم الخروج مثلا من هذا البلد، والحجر الخاص حجر بالامتناع عن بعض الأشياء مثل المصافحة. مثلا قالت والله الجهات الطبية: خلوا السلام بالكلام، السلام بالكلام، لا تصافحون. لماذا؟ لأن ثبت عندهم بأن المصافحة تنقل مثلا هذه الفيروسات. طيب عندنا الآن المصافحة سنة والمحافظة على النفس واجب، فأقدم المحافظة على النفس الذي هو واجب على السنة، وهذه قاعدة شرعية، هذه قاعدة شرعية. يعني بعض الناس عنده حقيقة يعني تشدد وتنطع وعدم مبالاة حتى في قضية يعني الاجتماعات، مثلا اجتماعات الزواج، اجتماعات العزاء، اجتماعات كذا. ما دام أن الجهات الصحية أخبرت بأن فيه إمكانية انتشار هذا الفيروس بسبب هذه الاجتماعات بشكل كبير، هذا يجب على الناس أن يبذلوا هذا السبب وأن يمتنعوا عن هذه الأشياء. ولذلك هذا من المقاصد الشرعية العظيمة، من المقاصد الشرعية العظيم. الآن عندنا شخص عنده إشكالات في الجهاز التنفسي، مثلا عندنا إشكالات مثلا في الجهاز التنفسي، ذهابه خارج البيت قد يسبب له التقاط الفيروس هذا ونشره أيضا مثلا في المسجد. الآن حضور صلاة الجماعة، إذا جئنا لترتيب المصالح الشرعية عندنا ضروريات وحاجيات وكماليات وتحسينيات. عندنا بالنسبة لصلاة الجماعة للذكر البالغ وهي من الحاجيات، لأنه مطالب يصلي على أي حال، لكن شهود الجماعة من الحاجيات وليس من الضروريات. والحفاظ على النفس عندنا ضروري وحاجي وتحسيني، المحافظة على النفس ضروري من الضروريات، ضروري. فالضروري في المحافظة على النفس مقدم على الحاجي في المحافظة على الدين، في المحافظة على الدين، لأنك بإمكانك تصلي في بيتك، تصلي جماعة مع زوجتك وعيالك بهذه الطريقة، بارك الله فيكم. ولذلك أخونا أبو محمد وجميع الإخوة الذين طلبوا يعني النصيحة، خاصة في بعض البلاد، أنا قرأت اليوم تقرير بعض البلاد المتقدمة استهترت بمثل هذا الأمر، استهتر الناس فانتشر فيها المرض انتشار خطير، وأصبح القتل يعني بشكل مذهل وخطير جدا. فإخواني بارك الله فيكم، ديننا دين نظام، ديننا دين يراعي المصالح والمفاسد، عندنا درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، وهي ولله الحمد إن شاء الله يعني أزمة يعني إن شاء الله قصيرة وستمر بإذن الله جل وعلا. ولذلك تكاتفوا مع الجهات ذات الاختصاص، تعاونوا على البر والتقوى، حرصوا على أن تكونوا على مستوى هذا الحدث وأن لا تستهينوا بمثل هذه المسألة. الأوباء وجدت في عصر الصحابة، طاعون عمواس أهلك كثير من الصحابة، أهلك كثير من الصحابة. ولذلك قضية والله أنا ألزم أنا أجبر نفسي على أني أكون في مكان وأنا أعتقد بأني ممكن أتأثر بسبب حالة الصحية، هذا ليس من التوكل على الله، هذا من التواكل. ولذلك الإنسان يتوكل على الله مع بذل السبب. أسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع وأن يرفع البلاء عن المسلمين بل عن الإنسانية جمعا. راشد بن أبو ظبي يقول: ما هو حكم لبس خاتم أحد الموتى لدفع الجن والشر، وكذلك الاحتفاظ بعصا الميت لدفع الشر؟ أخوي راشد بارك الله فيك، لا شك بأن هذه الطريقة التي ذكرتها وهي الاحتفاظ بخاتم أحد الموتى أو بعصاه، والقصد من ذلك دفع الجن ودفع الشر عموما من الشرك بالله رب العالمين، وهذه مسألة خطيرة نسأل الله العافية والسلامة. ذلك أن دفع الشر ودفع الجن يكون بالأسباب الشرعية الطبيعية، أما بأشياء من وراء الأسباب كخاتم مثلا أو كعصا أو كخرقة أو كخيط أو كتربة أو شيء، هذا من الشرك نعوذ بالله من ذلك. ومن اعتقد بأن هذا الخاتم أو هذه العصا أو هذه الخرقة فاعلة مؤثرة بنفسها مانعة من العين، مانعة من الجن، مانعة من الشرك من الشر، فهذا أشرك بالله شركا أكبر مخرج عن الإسلام، نعوذ بالله. أما من اعتقد بأنها سبب من الأسباب وكذا فهذه وسيلة من وسائل الشرك، وهي محرمة بل من أعظم المحرمات. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تعليق التمائم والتولة، قال من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام أمر الناس بالتوكل على الله عز وجل كما ذكرت قبل قليل فيما يتعلق بالتوكل على الله عز وجل مع بذل الأسباب الشرعية الطبيعية. ولذلك الشيطان يدفع بالآيات الشرعية، ويدفع بالأوراد النبوية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يدفع بإقامة الفرائض وبالابتعاد عن المحرمات وكثرة الاستعاذة. الله عز وجل قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، ما قال حط خاتم ميت ولا حط عصا ميت ولا خرقة ولا شيء من هذا القبيل. وبقية الشرور أيضا تدفع بالأمور الشرعية وبالأمور الطبيعية. أما قضية استعمال هذا فهذا الشخص على خطر كبير وعظيم، وهذا قادح من قوادح العقيدة، وهذا شرخ كبير جدا في الإيمان في الصدور. ولذلك يجب على الإنسان أن يتوب إلى الله. ولذلك بعض الصحابة كان إذا رأى خيطا معلقا في عضد قطعه، ولذلك ابن مسعود رضي الله عنه كان لما رأى خيطا في يد أحد نسائه قطعه وقال إن آل محمد إن آل ابن مسعود لأغنياء عن الشرك فلا يجوز مثل هذا الأمر ويجب التحذير منه. وللأسف الشديد هذا منتج عند كثير من المسلمين ممن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. للأسف يعني بعض الناس الآن يعلق ما يسمى بالكف الذي في داخل عين، يقول هذا طرد العين، هذا من وسائل الشرك والعياذ بالله. بعض الناس وللأسف هذا موجود عند بعض أصحاب السيارات على وجه الخصوص أصحاب الأجرة، يعلقون خرقة سوداء في آخر السيارة ويقول هذه تدفع الشر، وهذا من الشرك. بعض الناس الآن يعلق خرقة خضراء في البيت أو كذا بقصد دفع العين، وهذا كله من الشرك، هذا مما يتنافى مع الدين الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. راشد يقول هل كلمة لو منهي عنها مطلقا؟ أخي الفاضل لا، ليست كلمة لو منهي عنها مطلقا، وإنما منهي عنها بعد حصول أمر مكروه مثلا، فيقول الإنسان لو. ولذلك قال تعالى عن هؤلاء المنافقين حينما بعد معركة أحد قالوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، ولذلك الله عز وجل قال قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في الآيات. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يقول أن أحدكم لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن ليقول قدر الله وما شاء فعل. ولذلك الآن بعض الناس لما يحصل حادث يقول لو أنك سويت كذا ولو أني سويت كذا، هذا لا يجوز. أما لو من باب ذكر الامتنان مثلا، من باب الامتنان، فهذه مما لا بأس بها. ويستدل لذلك العلماء بقول النبي عليه الصلاة والسلام في خصوص عمه أبو طالب، العباس قال للنبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا أغنيت عن عمك الذي كان يحوطك؟ قال إنه في ضحضاح، قال لولا أنا لكان في وسط النار، وإنه لفي ضحضاح من النار تحت قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، وإنه ليظن أنه أشد أهل النار عذابا وإنه لأهونهم عذابا. فلو لما تأتي في سياق مثلا سياق التأسف أو الذي يعارض القدر، لا هذا ممنوع. راشد يقول بالنسبة لأذكار الصباح والمساء منها سيد الاستغفار ومنها إني أسألك خير ما في هذه الليلة، يقول متى تقال؟ هذا من أذكار المساء أم من أذكار الليل؟ أخي الفاضل هذه من أذكار المساء، من أذكار المساء، وأذكار المساء تبدأ من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، ومن فاتته نسيانا أو خطأ أو كذا لا بأس أن يقولها ولو بعد غروب الشمس. حسين الليبي يقول يعني بالنسبة للرواتب يوم الجمعة، يقول أنا ما فهمت مسألة الرواتب يوم الجمعة. أخوي حسين بارك الله فيك وزادك الله حرصا وكتب الله أجرك. أولا ليس هناك راتبة قبل الجمعة، واضح؟ ليس هناك راتبة قبل صلاة الجمعة، وإنما نفل مطلق، كما جاء في الصحيح وعن في السنن أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من بكر وابتكر وغسل واغتسل قال ثم صلى ما شاء. الحديث طويل طبعا، الشاهد قال ثم صلى ما شاء، فمن ذهب إلى صلاة الجمعة مبكرا فيصلي ما شاء، يقرأ القرآن، يطلب العلم، يسبح، يذكر الله، يدعو، كل هذا مشروع، هذا قبل صلاة الجمعة. ومن ذهب إلى الجمعة فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهذه تحية المسجد، تحية المسجد، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، سواء الإمام على المنبر يخطب أو قبل ذلك، أو قبل ذلك، يعني إذا أتيت مبكر صليت ركعتين وجلست، إذا دخلت والإمام يخطب على المنبر تصلي ركعتين وتجلس. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وجاء أيضا في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا دخل وهو على المنبر يخطب فجلس الرجل، واسم هذا الرجل سليك الغطفاني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قطع الخطبة، قال صليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين وأوجز فيهما. طيب، السنة الراتبة يا أخوي حسين من ليبيا، السنة الراتبة بعد الجمعة، بعد الجمعة، بارك الله فيك. فإذا كنت في المسجد أحببت أن تصلي السنة الراتبة صليها أربع ركعات، ركعتين ركعتين، هذه بعد الجمعة. وإذا حبيت تصليها في البيت صليها ركعتين فقط، بارك الله فيك. وإذا حبيت تصلي أربع ركعات في المسجد وركعتين في البيت، الأمر في هذا واسع. أبو محمد من الشارقة طبعا أجبنا عن سؤاله الثاني الذي كان هو نصيحة يعني قدمناها لمن يشاهدنا فيما يتعلق بهذا الفيروس وبهذه الأجواء، لكل من يشاهدنا فقدمنا سؤاله. السؤال الأول لأبو محمد يقول دعاء النبي عليه الصلاة والسلام دعا ربه ثلاثا فاستجاب له اثنتين ومنعه الثالثة، يقول هل الثالثة وهي هلاك الأمة يعني ممكن أنه ينطبق على مثل هذه الأشياء؟ أبو محمد بارك الله فيك، النبي عليه الصلاة والسلام دعا ربه قال سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني الثالث، منعه الثالثة وهي أن لا يهلك أمتي بسنة بعامة، هذه الثالثة التي استجاب الله، عفوا هذه التي استجاب الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام، أن لا يهلك أمته بسنة بعام، يعني هذه الأمة الله عز وجل استجاب له، إلا أن لا يهلك هذه الأمة بوباء عام أو بحرب عامة تستأصل بيضتهم وتجعلهم أثرا بعد عين، هذا مما استجاب الله له. ولذلك أمة محمد عليه الصلاة والسلام تطمئن، فهي منصورة في أول أمرها وفي آخر أمرها، منصورة في كل حال ولله الحمد، وأيضا محفوظة، فالله جل وعلا حفظ لها الدين وحفظ لها حفظ بيضتها، أنه ما تستباح ولا تستأصل هذه الأمة، فهي باقية ولله الحمد. وليستقرأ التاريخ يا أخي الفاضل، خاصة السوابق التاريخية اللي مرت على هذه الأمة كلها، أبدا يعني يرى أثر هذه الدعوة التي دعاها النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك هذه الأمة محفوظة بحفظ الله جل وعلا. مراد من الجزائر يسأل يقول عندنا بعض أئمة المساجد وبعض الأشخاص يقدمون موعظة بعد دفن الميت دائما، يقول ما العمل؟ أخوي مراد بارك الله فيك، أولا بالنسبة لهذه الموعظة التي يقولها بعض الأئمة وبعض الناس بعد الدفن، حقيقة لا نستطيع الحكم عليها بالبدعة، لأن هناك لها أصل موجود وإن كان خطأ، هذا خطأ، لكن لا نستطيع الحكم عليها بالبدعية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ كما في حديث البراء وعظ، لكن هذا كان قبل الدفن، هذا كان قبل الدفن. عموما هناك من أهل الفقه من أهل العلم من يجتهد ويرى بأن لا بأس بالموعظة بعد الدفن. الأمر الثاني هو خطأ في الواقع، الذي بعد الدفن هو الاستغفار، أن يستغفر كل شخص لوحده لهذا الميت، وهذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام من هديه وسنته أنه إذا شيع الجنازة وكان يأمر بدفنها مباشرة، هذا هو الأصل. لكن أحيانا قد يحتاج القبر إلى تعديل فينتظر حتى ينتهى من ترتيب القبر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما جلس ويعظ، ومرة وعظ حتى بكى وأبكى عليه الصلاة والسلام. فلما دفن الميت قال استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل. ولذلك بعد الدفن كل شخص لوحده يستغفر لهذا الميت. أما أن يقوم شخص فيلقي موعظة ويجمع الناس حوله ويذكرهم بالموت وكذا، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا كان قبل الدفن. والذي يظهر والله أعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام استثمر هذا الوقت، وقت الانتظار الذي جلسه الناس يجهزون القبر حتى لا يبقى الناس في صمت وحتى لا يبقى الناس في غفلة، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمهم وأن يذكرهم وأن يعظهم. ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه استعمل الوعظ على الدوام وكان له عادة في كل جنازة أبدا، وإنما كان أحيانا إذا جهز إذا كانوا يجهزون القبر. أما بعد الدفن فيترك كل شخص لوحده، ينبه الشخص يقول يا أخوان استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل، لأن سم أخبر بأنه مجرد أن يولوا عنه يأتيه ملكان فيقول اللهم اغفر له، اللهم، كل واحد لوحده من دون دعاء جماعي، لأنه هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة. مراد يسأل يقول هناك درس يقام بين الأذان الأول والأذان الثاني يوم الجمعة، ما حكم هذا؟ هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يثبت عنه ولا عن الصحابة الكرام، بل ثبت النهي، بل ثبت النهي، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التحليق قبل الجمعة، عن التحليق قبل الجمعة. فالقبلية هنا المقصود فيها قبل صلاة الجمعة، سواء قبل الأذان الأول أو بعد الأذان الأول أو قبل الأذان الثاني أو حتى قبل ذلك. ولذلك العلماء ينهون عن التحليق يوم الجمعة حتى بعد صلاة الفجر، ما تقام دروس، ما يعني يلقون دروس العلم اللي هي حلقات العلم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التحليق قبل يوم الجمعة. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن المقصود بعد دخول وقت صلاة الجمعة، يقولون بعد دخول وقت صلاة الجمعة، أما بعد الفجر فيرون بأنه لا بأس. عموما هذا من الأشياء التي ليست على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، والأصل في الموعظة أن يكتفى بها في يوم الجمعة، ووجود درس مثلا هذا يفسد قيمة الخطبة ولا حاجة للخطبة. فإذا وضع درس موعظة أو ذكرى أو مجلس ذكر قبل الجمعة هذا من الأخطاء. وللأسف الشديد يوجد الآن حتى أن بعض الجوامع تمنع الإنسان أن يقرأ، لما يؤتى بقارئ يقرأ والناس كلهم يستمعون إليه. طيب يا أخي أنا أريد أن أقرأ أختم القرآن مثلا، أريد أن أقرأ لوحدي، أريد أن أقرأ في التفسير في العلم مثلا، فإلزام الناس بالاستماع إلى قارئ واحد هذا ما ثبت فيه لا قرآن ولا سنة ولا قول صاحب ولا قول من يعتد بقوله من الأئمة المتبوعين المشهورين. فدعوا الناس يوم الجمعة خاصة قبل الصلاة، ما في حاجة لإقامة الدروس ولا لإقامة هذه المواعظ ولا لإلزام الناس بالاستماع إلى قارئ واحد. دعوا الناس، هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. من بكر وابتكر، بعض الناس الآن يأتي مبكر لأجل يقرأ جزئين ثلاثة أربعة لأجل أن يراجع مسائل العلم، لأجل أن يكثر من ذكر الله والتسبيح مثلا، قد خصص وقت للقراءة ويريد أن يكثر من ذكر الله. فكونك تلزم بالاستماع إلى قارئ واحد هذا ما ثبت فيه دليل، ما لا قرآن ولا سنة ولا قول صحابي من الصحابة ولا قول من هو يعني مقدم من الأئمة من التابعين تابع التابعين من الأئمة المشهورين. فأسأل الله تعالى أن يهدينا وإياكم إلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أم محمد من الشارقة تقول يعني أنا عندي ثلاث أولاد، الصغير منهم عمره سنة، اتفقت أنا وزوجي على تأخير الحمل، تقول تفاجأت بوجود حمل الآن عمره 4 أسابيع، هل يمكن إجهاض هذه النطفة؟ أختي أم محمد أسأل الله تعالى أن يبارك فيك ولك وبك، والأولاد نعمة من نعم الله عز وجل. أنا ابتداء أنصحك بأن لا تفعلي، وما تدرين هذه النسمة التي رزقك الله عز وجل إياه قد يكون هو سبب من أسباب البركة لك ولزوجك ولأولادك، سبب من أسباب الخير، ما تدرين قد يكون هذه النسمة سبب من أسباب دخولك الجنة أنت وزوجك، فأنا لا أنصحك بهذا. تقولي والله أنا أعاني مشقة وتعب وعناء وشيء من هذا القبيل وعندي التزامات كثيرة. الجانب الشرعي، الحكم الشرعي، الجواز بشرط عدم الضرر. ما دام أن النطفة لم تبلغ 40 يوم، ما وصلت 40 يوما وما يترتب ضرر على قضية الإجهاض، نص الفقهاء على الجواز. لكن ابتداء إذا كانت صحتك طيبة وعافيتك زينة وعندك القدرة ولله الحمد على يعني تربية الأولاد بهذه الطريقة، أنا أنصحك بالكف عن هذا والاستمرار، جعل الحمل يستمر وأسأل الله عز وجل البركة. الجانب الشرعي غير الجانب اللي ذكرته لك، الجانب الشرعي يجوز بشرطين: ما بلغ 40 يوم، ولا يترتب عليك ضرر فيما لو إذا أنزلتيه. وأيضا طبعا أنا ذكرت الشرط الثالث لأنك ذكرتي أنت زوجك بالموافقة، زوجك يجب أن يوافق زوجك بارك الله فيك. لينا من دبي تقول بأنها حريصة على تعليم إخوانها وأخوات، تقول عندي أخ وأخت يعني أعمارهم ما بين 8 إلى 12 سنة، علمتهم الصلاة وكنت دائما أحفزهم بالأشياء، أشتريكم أوديكم أجيب لكم شيء من هذا القبيل. تقول تفاجأت إذا غبت عنهم ما يصلون لأن تعودوا على هذه. تقول كيف أكفر عن ذنبي؟ يا لينا بارك الله فيك وكثر الله مثالك وتقبل الله منك، هذا ليس بذنب ولا خطيئة، هذه طاعة، هذه طاعة، أنت تقربت إلى الله بمثل هذه الطاعة، فأنت مأجورة وتشكرين على هذا وكثر الله مثالك. جميل والله إني إن يعني مثل لينا يعمم على جميع البيوت، أتمنى والله إن جميع البيوت هذه يكون مثل لينا فيها، من حيث يعني الاعتناء بإخوانها وأخواتها وتربيتهم التربية الصالحة. طبعا مهم جدا يا لينا، أنت الآن طبعا تقيم الحل، الحل أنك الآن تبدأين تستهدفينهم بقضية تخويفهم بالله عز وجل، وأن الآن لما ذكرتي لهم المسائل هذه على أساس تحببينهم إلى الصلاة. ودائما قاعدة شرعية عندنا، الجمع بين الترغيب والترهيب، الله عز وجل خلق الجنة وخلق النار، رغبنا ورهبنا، كذلك العبادات الآن نحن نعبد الله رغبا ورهبا، رغبا في جنته ورضاه، ورهبا من غضبه وعقابه وناره. ولذلك هذه طبعا مستقبلا تنتبهين لهذه الشغلة، فدائما لما تحفزينهم ازرعي في نفوسهم مراقبة الله عز وجل، وأن هذه الأشياء ليست هي الأصل والأساس، أني والله أشتري لك ولا أوديك ولا أجيبك، لا، وإنما الأصل أننا نعبد الله عز وجل. والتحفيز منها الشرعي، النبي عليه الصلاة والسلام يقول نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، الكلمة هذه أثرت في عبد الله، يقول ما ترك عبد الله قيام الليل، ما ترك قيام الليل، أثرت في هذه الكلمة. هذا تحفيز معنوي، تحفيز المادي أيضا، اللي يسلك بعض الآباء يجيب له هدية، يجيب له حاجة، يحقق رغبته ليقضي وطره في لعبة في شيء جميل. هذا جميل، بارك الله فيك. عموما حاولي أنك الآن تعيدين يعني ترتيب الوضع بالنسبة لخويك، وقولي لهم أنا لما قلت لكم هذا أساس تحبون الله أكثر وتقربون الله أكثر، فالله يرانا على كل حال، يسمع كلامنا ويرى حالنا ويعلم سرنا ونجوانا. لا يجوز الإنسان أنه والله يعبد الله علشان أجيب لحاجة ولا شيء، لا، عبادة الله أصل. وصدقيني يا لينا، العيال هذول إن شاء الله لما يكبرون يحبون الصلاة لأن تعودوا عليها من الصغر، لكن أنت الآن حاولي أن توازني بين جانب الترغيب والترهيب. أم أسامة من ليبيا بارك الله فيها تقول زوجة أبي توفيت، تقول إخواني من أبوي تقول جابوا لي الإرث، هل هذا حلال أم حرام؟ أم أسامة بارك الله فيك، بالنسبة لزوجة أبيكي، زوجة أبيكي التي ماتت، تقولين بأن أولادها حسب ما ذكرتي جابوا لك الإرث، أنت ما تستحقين الإرث من الجانب الشرعي، يعني من حيث الحكم الشرعي أنت لست طرف في هذا الميراث ولست من الورثة، أنت بعيدة عن هذا بارك الله فيك. واضح؟ الذي أتوا الأولاد أتوا لك بهذا المبلغ اسأليهم قولوا من أين هذا؟ فلعلها وصية كتبتها وأوصي بالثلث أو أوصي بالمبلغ الفلاني لأم أسامة، هذه وصية واجبة، هذا حق لك مشروع. الأمر الثاني، قد يكون الورثة اجتمعوا فقالوا نحقق قول الله عز وجل، قول الله عز وجل: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. فلعلهم أخذوا من هذه الآية وأرادوا أن يطيعوا الله عز وجل في إعطائك شيء من هذا، وأنت لا تستحقين أصلا شيء من التركة بالأصل، هذا لا بأس به. إذا قالوا لك والله أنت الآن هذا نصيب لك، قولي لا ليس نصيب لي، أنتم أخطأتم في هذا. فأعتقد بأنهم يفهمون هذا الشيء، هذا إما أن يكون وصية وإما أن يكون يعني مجرد عطاء لمن حضر القسمة، فيكون حلال لك، بارك الله فيك. تفضلي يا اليازية.
مرحبا أخوي، بسألك. أمي عمرها 70 سنة تقريبا، وكانت بداية شبابها عندهم ما يعوضون الصوم، شو رأيك هالموضوع؟
أنت من وين اليازية؟ من وين؟ العين؟
من العين، نعم.
طيب تقولي عمرها 70 سنة؟
نعم.
وما كانت تقضي؟ ها؟
لا، لأن عندهم سنة أو سنتهم يعني الأوليين أن ما تقضى الصلاة، يعني الصوم ما يقضى كذي.
لا الصلاة ولا الصيام.
نعم في رمضان.
كم يوم عليها الآن الصيام؟
ما تعرف شيء، لا تعرف متى بلغت، ما تعرف متى بدأت.
يعني يا أخت اليازية كانت تعتقد بأن حتى الصيام ما يقضى مثل الصلاة؟
نعم. هاي كلهم كذي، كان النسوان قبل كذي.
عجيب. طيب أبشر يا اليازية.
شكرا.
مرحبا. طيب أم عبد الله من 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 دبي بارك الله فيها، تقول يرسلون لنا على الواتس آب، على الواتس آب تقول الصلاة المليونية على النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا مشروع؟ هذه بدعة من البدع ومخالفة من المخالفات، وللأسف الشديد في مثل هذه المناخات وفي الفتن وفي الحروب وفي كذا تبرز البدع وتبرز المخالفات، ويكثر الهرج ويكثر القيل والقال. وللأسف الناس يعني ربنا جل وعلا ماذا قال؟ قال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولذلك الناس في الفتن، والأختي عبد الله تشكر على هذا السؤال، للأسف الناس الآن ينشرون في الواتساب وفي وسائل التواصل على التسليم، على التسليم، سووا هذا الشيء. يعني واحد حتى أنا يصلني أحيانا: والله خلونا نستغفر مليونية، خلونا نصلي على النبي مليونية، خلونا بكرة نصوم. الناس ما كانت تصوم أصلا الاثنين ولا كذا، ويجي يقول لا والله نبي نصوم بكرة. لا، ما في داعي، الإنسان اللي عنده عادة في الصيام يصوم، لكن والله أخصص هذا الشيء، لا هذا مو بصحيح. أو الصلاة مليونية، أو والله أحدث شيء، هذا من الأخطاء يا أخواني بارك الله فيكم. تعاون على البر والتقوى، وسألوا العلماء، لا كل رسالة تأتيكم تنشرونها. حتى الشائعات الآن اللي خوفت الناس، الآن بعض الناس للأسف من يصبح يا ما يمسي هو شغال واتساب، يجيب من هنا ويجيب من هنا ويجمع، سبحان الله العظيم. بعض الناس يعني يتصلون عليه قال: والله نعيش حالة رعب، نعيش حالة رعب، سد هذا الباب بدل ما تعيش حالة رعب، وتوكل على الله وبذل الأسباب، وخلك مع طريقين: ولاة الأمر والجهات اللي تمثلهم وزارة الصحة والأشياء هذه، والعلماء اللي أجمع الناس على إمامتهم وعلى أخذ الفتوى منهم. ودعك من هذا الهشيم وهذا الغثاء وهذا الشيء الذي أصبح والعياذ بالله يؤثر على عقلية الناس وفكر الناس، حتى الجوانب. الآن لما يتكلمون على رفع المناعة، يقول رفع المناعة في جانبين: الغذاء والجانب الروحي بالإيجابيات، يكون تعيش حياة إيجابية. أما الحياة السلبية قالوا هذا فيه يعني نقص المناعة، يؤثر على الحال. طيب عبد الله اعتذر منك لأن وقت البرنامج انتهى، لكن إن شاء الله غدا بحول الله أجيب على سؤالك الثاني أنت والأخت يازية من العين. أشكركم على المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.